السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه بعد. أهلا بكم من جديد مع أسوة والموسم الثاني والحلقة الثانية. بنكمل فيها كلامنا حول مفهوم غياب الأسوة. يمكن اتكلمنا في الحلقة الماضية عن إزاي إن الموضوع ما عادش مجرد إن القدوة بدأت يشكل عليها أو تستبدل. لا، الموضوع تطور إن المعين نفسه، المعين اللي بتخرج منه القدوة أو اللي تعتبر القدوة أو الأسوة هي التطبيق العملي له. يعني عندنا مثلا القرآن وعندنا التطبيق العملي بتاعه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة رضي الله تعالى عنه، كانوا القرآن يمشي على الأرض. الحقيقة أن مع تطور الأحداث ومع يعني بعد الأزمان بدأ المنهج نفسه يبقى فيه مشكلة، بدأ يخبو القيم نفسها والمنظومة القيمية بتخبو وما عادش بنفس الظهور الواضح زي زمن النبوة الأول. وبدأنا نتكلم عن أسباب ده، ولكن ما كانش ينفع نفضل نفصل في الموضوع ده إلا ما نعرف أصلا يعني إيه منهج. إن الكلمة دي بتشكل على كثير من الناس، يعني فكرة إن والله قال منهج كذا والمنهج إيه المنهج. وحتى دايما بتطلع شبهة من كثير من المشككين في هذا في هذه الدعوات الإصلاحية ان اصلا انتوا ما عندكوش منهج. يعني يبدا يحتج بكثره المناهج او كثره الدعوات الاصلاحيه، طب انا اتبع مين؟ ما انتوا كلكم اصلا مختلفين مع بعض. فمعايا طبعا كالعاده اخويا وحبيبي الدكتور محمد فرحات، عايزه بقى يبدا ايه يقعد لنا شويه مساله المنهج، وايه هو المنهج اصلا، وهل هي مناهج ولا هو منهج واحد، وهل الموضوع ده توقيفي ولا يعني اسئله كتير جدا. خلينا يعني ما نسبقش بيها، واحنا ماشيين كده نبدا نحاول نطرحها ونستفيد كده من آرائك في المسألة دي.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو طبعا كبداية علشان نحدد احنا بنتكلم في ايه، لابد ان احنا نحط بس نوع من انواع التعريف كلمة المنهج. لان طبعا هو اخر عهدنا بكلمة منهج هو منهج بتاع المذاكرة، منهج المدرسة. فهو ده هو ده ده الفكره اللي عندنا. منهج يعني
ايه؟ والسؤال بيجي من خارج المنهج ومن داخل المنهج.
هو ده اخرنا في المنهج. فيمكن حتى دلالة كلمة المنهج ليها الذكريات حتى مش كويسه. ذكريات المذاكره.
طب خلينا نستبدلها. طيب ولا
نبدا
ناخد كتالوج زي ما انت قلت في الـ في الـ
هو فعلا هي فكره المنهج هي اكثر تعبيرا عن ما نريد ان نقول. لان لو حطينا ناخد دلاله اصطلاحيه لكلمه المنهج، هو بيعرف المنهج في يعني في الطرح الفلسفي ونحو هذا بعده تعريفات. يعني منها مثلا المنهج عباره عن وسيله محدده توصل الى غايه محدده، وسيلة هتوديني الغاية. ممكن برضو في تعريف يمكن أكثر اتساعا شوية، المنهج هو عبارة عن فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة، إما من أجل الكشف عن حقيقة حين نكون بها جاهلين، أو من أجل البرهنة عليها حين نكون بها عارفين. ده بقى الموضوع خد شكل أوسع شوية. إن المنهج ما هي إما حاجة أنا عايز أوصلها.
ممكن نختصر ده إن المنهج عبارة عن طريق محدد.
بالضبط.
أنا عايز أنجح في الامتحان، والله ذاكر المنهج ده
بالضبط
هتنجح في الاخر.
بالضبط. يعني هي فعلا المنهج ده هو عباره عن طريقه. طيب كان فيه احد العلماء حط له يعني كده اختصار برضو اكتر تحديدا للي انت بتقوله، يقول لك المنهج هو عباره عن سؤال اجابه سؤال كيف. يعني المنهج ده عباره عن
اجابه
انا هروح كده ازاي اهو كده، ده يوصلني كده كيف. هو ده المنهج.
وكيف ده سؤال مهم كلنا بنساله، يعني كيف يرضى عني الله، كيف ادخل الجنه.
أيوة.
كيف اصلح بيتي،
كيف اعيش في هذا الزمان. كيف اعيش في الحياه.
يعني المنهج ده اجابه السؤال ده.
ايوه. طب ده المنهج. ايه بقى المنهجيه؟ احنا عرفنا ده المنهج. المنهجيه عباره عن ايه؟ المنهجيه التطبيق الفعلي بقى. الإنسان المنهجي واحد ذو منهج ويطبق هذا المنهج صحيحا. معنى ممكن يكون منهج صح بس منهجيتي غلط. يعني واحد دلوقتي المفترض منهجيته علمية، يعني رايح يعمل دراسة علمية. المفترض دراستك علمية يبقى أنت واخد منهجية علمية
عشان توصل
انما لما تبقى دراستي علميه ومنهجيتي فيها غير علميه، المنهج صح لكن منهجيتك انت غلط. تمام؟ فهم برضه بيحطوا الافكار دي بحيث ان هي تنظم بس الايه، لان احيانا ممكن بتختلط المنهجيه بالمنهج.
بس هل الموضوع يعني هو الموضوع علمي بس؟ احنا اتفقنا قبل كده ان احنا في اسوه عايزين نخلي الكلام عملي شويه.
صحيح.
فانا مش حابب برضو ان احنا نوصل رساله ان احنا بنتكلم عن علم.
أي.
يعني العلم امر شريف جدا، ولكن اعتقد ان له مكانه. صحيح. في برامج اخرى. احنا النهارده عايزين نتكلم عن احتكاك مع واقع عنده اشكال في مساله التعامل، في مساله بالزبط. الوصول نفسه بالزبط. في مساله الاستبدال في مناهج اخرى. فانا حابب برضو ان انت تجاوبني، يعني هو الموضوع علمي؟
يعني احنا ما هي دي برضو يعني حته كده مش لقطنها، هي التعريفات دي ممكن تبدا انت تحس ان هي يعني ايه حاجه كبيره كده، وفعلا زي ما انت قلت
انا اتخضيت بصراحه.
لا بالعكس، لا على فكره حتى في الطرح الفلسفي هم بيقسموا ما بين الفلسفات بالمعنى العام، وفي حاجه بيسموها الفلسفه الخاصه. يقول لك هو ليس هناك بعض الفلاسفه كده المتوسعين في امور الفلسفه، لا ليس هناك انسان ملوش فلسفه، حتى من ينكر الفلسفه له فلسفه. يا هتتفلسف هتتفلسف من الاخر يعني. اي واحد له فلسفه حتى لو كان هو انسان يرى ان الحياه دي عباره عن مجرد لعب ولهو والكلام ده كله، قال لك دي فلسفه. ده له فلسفه. واحد مقضيها ما بيفكرش، دي فلسفه.
الاناركيه نفسها الفوضويه
بالظبط
هي فلسفه.
فلسفه كل حاجه،
ما فيش حاجه تتحكم
هي نفس القضيه. اللي عايزين نقولها ان فكره المنهجيه ان الانسان غير المنظم هو صاحب منهجيه على فكره. منهجيته هي اللي نظم، طالما ان هي مضطره. ايوه هو همجي. يعني هو منهجيته ان هو همجي، هو بس منهجيه. هو ماشي على حاجه ان هو رافض النظام.
تمام.
امتى بقى نقول نحكمه ان هو متسق ولا مش متسق؟ لما تلاقيه ماشي على جي. يعني مثلا في واحد بيبقى منظم في حته وفوضوي في حته، ده مش ماشي على منهج. لا ده ملخبط. لما لو واحد ما بيوضبش اوضته وما بيوضبش حياته وما بيوضبش شغله، ده الحمد لله ده مضطرد، ده هو فوضوي في كله. نرجع بقى للي احنا بنتكلم فيه.
ما هو انا بحس برضو يعني ان الموضوع الـ مش قاصر على العلم بس.
صحيح.
يعني مساله المنهجيه في كل حاجه،
في كل حاجه.
يعني انا حتى مثلا في شغلي لو ماليش نظام في عيادتي معين.
أيوة بالزبط.
بطريقه معينه
بالزبط.
الدنيا هتبوظ.
صحيح.
مش هيبقى الموضوع، او هيبقى اصعب عليا بكتير.
صحيح.
هتلاقي كل حاجه بدور عليها ساعه عشان اوصل لها، لو بالزبط. انا محتاج اداه معينه في عمليه جراحيه معينه مش هلاقيها الا بعد ساعه. فبالتالي فكره المنهجيه نقدر نلخصها في قضية إن إحنا بنرتب نفسنا، بنرتب دماغنا،
ممكن.
ولا ممكن ده يكون اختزال؟
ممكن يعني، هو بس أنت فكرة هترتبها إزاي؟ تمام؟
طب هل الكلام ده توقيفي؟ ولا يعني هل أنا من حقي إن أنا أألف منهجية؟ بالنسبة بقى نرجع لموضوعنا،
نرجع لموضوعنا،
نتكلم في المتشرعين
يعني. بالظبط.
فإحنا في الدين بقى.
أه
أنا بحس أحيانا النهاردة، وصححني لو أنا غلطان، إن بقى في نسخ من الإسلام. وده مش شيء بقره، بس ده واقع.
تمام.
فهم؟ بقى في يعني حتى في حتى كتب بقت بتسمي الاسماء، يعني اسلام السوق مثلا الكتاب اللي كان عمل ضجه من سنوات، هو فعلا في نسخه كده اسلام السوق يقصد بيه، يعني النسخه الترويجيه من الاسلام، النسخه المطلوبه ما يطلبه المستمعون. في اسلام يعني تنيعي معين لمفاهيم معينه، خلاص هو اصبح منهج المنهجيه بتاعته ان احنا نميع الامور. وفي ضد طبعا التجديد وسد الذرائع بشكل مطلق، فاصبح عندنا نسختين، نسخه تمييعيه مطلقه ونسخه. هو الموضوع مفتوح ان احنا بنالف اسلام، ولا هو في منهج اصلا موجود؟
ما دي الفكره بقى. اللي انت بتقوله ده عباره عن اشكاليات منهجيه وليست اشكاليه منهج. بمعنى من ناحيه المنهج كمنهج، لدى المسلم ليس هناك اختيار اصلا، ده مش مساله اجتهاديه، انا مش في اجتهادي.
انت اسلمت خلاص.
خلاص، انت من ساعه ما دخلت في هذا الاسلام انت صرت ملتزما بمنهج، هذا المنهج ليس من اجتهادك انت، مش
والايه واضحه، يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه.
بالظبط. الحياه كلها عباره عن
عباس رضي الله عنه بيقول ادخلوا في شرائع الاسلام كلها.
هو
ادخل.
الحياه عباره عن ايه اصلا؟ لما نيجي نتكلم في الحياه، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اذا لم يعد هناك اختيار منك. المسلم ما عندوش توهان، مش بيتوه، هو دخل في عقد الاسلام، صار مسلما، صار لديه بالفعل منهجه. القضيه بقى بعد كده في كيفيه فهم هذا المنهج، ثم في كيفيه تطبيقه. فاول حاجه مفترض يبقى هو حاططها كده لما بيتعامل مع منهجه في الحياة أنه ليس هناك شيء في حياته أصلا خارج إطار الشرع. بعض الناس عندهم نوع من الانفصال.
الدين بيدخل في كل حاجة كده.
كل شيء طبعا.
يعني مش هنقرفهم لما نقول لهم ان حلال وحرام، انت ايه كل حاجه دين، ما هو يعني كل حاجه تدخلوا فيها
للاسف صرنا نسمع هذه الكلمه، يعني الواحد يتحصر.
هو داخل في كل
نسمع
حاجه
حقيقه. الواحد يقول لك ايه الدين مش كل حاجه، يعني الدين مش كل حاجه. ما مفهومك عن الدين؟ هو للمعلومه هو بيتكلم على دين ذو دلاله اصطلاحيه عنده هو، هو يتكلم على التنسك او التعبد ولا يفهم الدين كمنظومه حياه.
ما هو مش فاهم ان حتى المباح حكم شرعي
بالظبط،
يعني الأحكام الخمسة في الشريعة، الواجب والمستحب والمكروه والحرام والمباح. المباح ماشي مباح، بس هو حكم
بالضبط
موجود، ما يعني ما سكت الشرع عنه خلاص، مسكوت عنه، ده حكم شرعي. فهو للأسف الشديد بعض الناس بيتعاملوا مع الموضوع على انه ده تضييق. لا الحقيقه ما هو المباح ده كبير جدا
صحيح،
بس هو مباح برضه، يعني داخل في الشرع
بالضبط.
يعني بيحضرني هنا مثل بحبه جدا، مثل أهل الكهف لما استيقظوا بعد مرور 300 سنين وازدادوا 9، ويكون أول شيء بعد ما سألوا عن الكاملة، واحد لما يصحى من النوم قعدنا قد إيه، أنا نايم بقالي كتير، أنا شكلي نايم بقالي يومين، لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم، فبعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى. ابن عباس رضي الله عنه هما بيقول أزكى أي أحل ذبيحة. هو مع الوضع الغريب اللي هم فيه ومع وضع الاستضعاف انهم يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا ايضا ابدا، ومع ذلك هو منشغل
بالظبط،
لانه عنده نقطه يعني حبك انك تتكلم معاه فيها شويه، اللي هي قضيه المركزيه. الفكره المركزيه المسيطره عليها الدين
صحيح،
انا برضو مش هاكل حرام، فدوروا لنا يا جماعه على الحلال، ازكى احل، شوفوا لنا حاجه حلال ناكلها. لا في ظروفك دي هتاكلوا عن اي حاجه بقى، انت معذور. بس طب شوف الاحل على قد ما تقدر. ليه؟ لان القضيه داخله في كل حاجه. صاحي من النوم منشغل بالقضيه دي. شوف نومه دي مش نومه عاديه، ده نومه يعني خارقه للقواعد المعتاده، ومع ذلك هو متذكر ده. فهل انا مش عايز اخرج بصراحه من النقطه دي بسهوله، يعني فكره المنهجيه انها مرتبطه بفكره المركزيه، ده ارتباط لا ينفك.
هنبدا اول بقى هنخلي فكره المركزيه دي بعد ما نوضح اكتر فكره الشموليه. ان الاشكاليه عندنا في عدم فهم الشموليه وعدم فهم واستيعاب فكره ان انا عندي الدين عباره عن منظومه شامله، ما بقتش مشكله في اللي بيطبق بس، ده بقى عندي مشكله اكبر كمان في من يقدم الاطروحات الاصلاحيه. دي نقطه خطيره. انا لما اكون في المثال الطبي، لما يكون جاي عندي واحد مصاب في حادثه وعنده كسر في دراعه، ساعتها هنا انا هحيله لانه ما عندوش اي مشكله تانية في اي حاجه خالص. هحيله على مين؟ دكتور عظام. خلاص
تمام،
مش هحتاج لاي فحوصات اخرى، لانه خلاص واحد مثلا وقع على ايده كده او اتخبط في ايده كده، المشكله صارت ايه؟ جزئيه هنا. طب واحد عمل حادثه، لا يمكن يترك الا لما يفحص كاملا. دي حادثة تعرض لها الايه الجسد كله. هكذا هو حالنا حاليا، عندما فقدنا المنظومة صار هناك عندنا الخلل، ما عادش متجسد في جزئية معينة، ما عادش في حتة واحدة فيها مشكلة، المشكلة بقت عامة. لما فقدنا فكرة شمولية الدين في حياتنا، صار عندنا دلوقتي مناطق كثيرة وقع منها حكم الدين عندنا. طب ده أدى لإيه؟ أقولك أدى لإيه. أدى أول حاجة إشكالية أحيانا عدم تبيين بعض الاطروحات العامه. لما اجي بنزل طرح عام تمام، او بنزل نص عام مثلا، او بنزل حكم عام، بنزله في المطلق ولا اتنزل به على الواقع الموجود. تعال ندي مثال. لما بنطرح بعض النصوص التي تتكلم عن الفقر وكيف تعامل الاسلام مع الفقر، طبعا من شك فيه ان الاسلام عالج الفقر باساليب كثيره جدا، لكن في نصوص كثيره فعلا كانت تهون على الفقير وتصبره ونحو هذا، وتمنيه يعني بالعوض في الاخره، وان الفقير بيدخل الجنه قبل الغني ب 500 عام ونحو هذا. لكن في عندي قضيه مهمه جدا، انا لما بطرح الكلام ده انا مش واخد بالي ان المشكله عندي في الامه هي ما عادتش مشكله فقر بس، لا صار هنا في مشكله مركبه، لان المجتمع بقى عنده مشاكله مركبه. انا ما عادش عندي مشكله ان الفقير لا يجد المال، لو على قد كده الحل سهل وموجود، هو فعلا مجرد ان هو يصبر على قله المال ما فيش مشكله. انما الفقر الذي تكلم عنه الشرع هو الفقر الذي يكون معه حفظ ادميه الانسان،
حفظ كرامته،
حفظ كرامته لا يمتهن، والمساواه
والمواساه
بالظبط
الاثنين. يعني الاتنين. كان في سياق في فرض على المؤمن ان هو يواسيه بقدر المستطاع. أي. الاغنياء يحطوا زكاه. أي. اموالهم. أي. المساعده. أي. القرض الحسن، المنظومات العامه في 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 يعني في المنظومه الاسلاميه، وهو بيحاول انه يحل له مشكلته.
أي.
وفي نفس الوقت هو محترمه.
أي.
هو مش معنى انه فقير انه اقل مني.
ودي جزئيه بقى كمان، ان قد يساء من باب او اخر الى الدين بل الى الاديان من هذه النقطه. انت عارف مثلا الشيوعيه ايه اللافته الدعائيه بتاعتهم عندما يصادمون الدين؟ يقول لك الدين ده من اختراع البشر. طب ليه؟ قال لك الدين ده اخترعوا الاغنياء علشان يصبروا الفقراء على ايه؟
افيون الشعوب.
افيون الشعوب بيخدروا عشان الفقير ما يجيش يقول لك فين فلوسي؟ فين حاجتي؟ انت ناهبني، انت واكل حقي،
اصبر
اصبر ليك الجنه،
انت هتخش الجنه الاول.
بس فشفت بقى الفكره. مين قال ان الدين بيقول كده؟ مين قال ان الدين بيقول للفقير اصبر على كل شيء؟
لا، هو خطوط متوازية. يعني أنا هصبر، الفقير هيصبر وهيحتسب ويعني هيرجو من الله عز وجل التثبيت على هذا، لكن في سياق آخر لا، في ناس بتدعمه.
صحيح.
وفي احترام
بالظبط،
وفي مكانة.
دي حتة مهمة. الصحابة رضوان الله عليهم كنت تدخل على أحدهم لا تفرق بينه وبين من يخدمه من الغلمان والعبيد ونحوه، تخش فين فلان مش عارف، كلهم قدامك حاجه واحده. هكذا كان المجتمع، وهذا هو المجتمع.
يعني نقدر نسمي ده اختزال للمفاهيم الشرعيه.
اختزال. انت لما جيت تتكلم حتى على قيمه عامه، انت مش ملاحظ ان في خلل عام في القيمه دي في المجتمع. تعال بقى نشوف برضو على حته جزئيه بالمره عشان ما ننساهاش. انا في قصه تحضرني، كان في احد الاخوه من طلبه العلم، بادئ في طلب العلم وكده، لما سمع احد الاحاديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. الحقيقة يمكن الحديث كان فيه مقال، بس يعني حسنوا بعض الآن. فهو لما سمع الحديث ده قال لك الله، طيب ما أنا تاجر أصلا، دي شغلتي، طب ليه أنا أسيب شغلتي وأعمل حاجة تانية؟ طب ما أرجع للتجارة. راح بالظبط قعد يمكن يومين ثلاثة، يمكن أسبوع ولا حاجة، ورجع تاني. رجع تاني لل...
في إيه يتاجر.
في إيه يا ابني اللي حصل؟ قال لم أستطع، لم أقوى على هذا، ما قدرتش أطبق الحديث أبقى تاجر صادق أمين. طب المشكلة عنده بعض من ظاهر القصة كده، مشكلة عنده، أنت مش عارف تبقى صادق، أنت مش عارف تبقى أمين. لا.
المنظومة حواليه كلها القيمية والمنهجية والتأسية كلها.
أنت لما اديت له أنت شاورت له، مش ده باب حب، باب حلو أهو، باب خير. من كمال نصحك وكمال تعليمك إنك تفهمه إزاي يقوم بهذا الخير. الامر ما هو سهل، امر ده امر صعب اصلا من زمان. انت لو قرات الحديث هتعرف الحديث بيفسر نفسه. لما تجد هناك
يديله المكانه دي،
ايوه، حاجه سهله. الجنه لا تعطى لهذه الدرجه العاليه على شيء سهل. طب تخيل ده لو انت في مجتمع صالح، طب ما بالك بقى في مجتمع حصل فيه تبدل لكثير من القيم.
هو بس انا بحس من كلامك برضو بحاجه، يعني هو ده برضو بيوافق اللي بيخلوا الوضع دلوقتي ان كان في الغاء للتكاليف. يعني انا النهارده دلوقتي بقى الوضع كده، يبقى الموضوع انا مش مكلف بيه. انا عايزك توضح لي
ان دي فكره جدا. هنا دي بنقول له ايه بقى؟ بنقول له انا هردك لما تفهمه انت من الامور الايه، من الامور الحياتيه. لو في انت واحد عندك مريض، تمام، هو مريض بمرض واحد وليكن مثلا السكر، قرأ عليه مرض تاني وليكن مثلا جاله دور برد. تمام. انا هنا لما بيتعامل مع دور البرد، انا واخد بالي ان في عندي معطى تاني كمان اسمه السكر. خلي بالك وانت بتدي مثلا ادويه البرد ما تتعارضش مع ادويه السكر. طب تخيل لو دور البرد ده جه لواحد عنده قلب وكلى وكبد وعنده كذا، وبقى عندك اللي يمكن بيسموه احيانا في الطب المالتي سيستم فيلير. ده لما تيجي انت تصلح له، بتصلح له ازاي؟ ده انت بتبقى ماشي يعني حاطط قدام عينك كل صغيره وكبيره. هي دي الحته اللي انا عايز اتكلم عليها. مفيش حاجه اسمها انا مش هعالجه، لازم يكون في علاج.
يعني احكام الشرع ما سقطتش برضه.
لا. بس انا اديله المفتاح.
اصل في ناس يا دكتور بيتعاملوا مع الموضوع من منطلق اللي هو ما خلاص ده شيء عمد به البلوى، وما عمد به البلوى على فكره معتبر شرعا، يعني
تمام.
برضه هو مش يعني مش منبوذ شرعا، في حاجات فعلا هنضطر نتعامل معاها لانها عمد بها البلوى. لكن هو بيتعامل مع الاشكال ده كانه خلاص ما عادش مكلف، ما هي كل الناس بايظه، ما هي كده كده الناس كلها بتتعامل بهذه الطريقه، وكله بيغش، كله بيرتشي، كله كده. فهل احنا عندنا في المنهجيه طريقه للتعامل مع ما يستجد من امور او ما يحيط بنا من امور وما آل اليه الحل؟
اكيد اكيد طبعا، لان الشرع اصلا نبهنا لده. الشرع لم يلقنا هكذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن انه سيكون هناك زمان تقل فيه الامانه حتى يقل فلان فلان ينادى به ان فلان ده امين. طب هو الخطاب ده مش بيشاور لك لحاجه؟ بيعرفك ازاي ان هيحصل تبدل، ازاي ان هيحصل تغير، انت دورك ان انت تتعامل مع ده، تعرف انك عشان تطبق في نفسك بس في خلل في اللي حواليك، برضه تبقى حذر وتتعامل. انت عارف ان التجار التانيين مش هيعاملوك بامانه، عارف ان اللي شغالين عندك ممكن ما يدولكش حقوقك، عارف ان اللي بيجي يشتري ويشتري معاك ممكن بس انت تبقى واخد بالك. شاورت له، عملت له، خلاص القضيه هنا اتشخص. نيجي بقى للاشكاليه بقى عندي هنا بقى الحته اللي احنا بنتكلم فيها، قضيه ايه؟ قضيه ان ازاي يكون عندي المنهج واضح والمفترض ان الشموليه دي واضحه، ازاي رغم كده ان في عندي اشكاليه في الاطروحات اللي موجوده. هنا بقى جات عندي اشكاليه اسمها اشكاليه التناقض، واشكاليه اسمها اشكاليه الاختلاف. التناقض يعني ايه؟ التناقض معناها يا اما انا بدي حاجه واترك بقى حاجات، فبناء عليه بقى اساسا التطبيق عباره عن جزء خير على اجزاء شر، ويلا هو ده اللي موجود،
وبالتالي انت كمنهج مطروح بتسقط اصلا. انت متناقض، انت مش
ما هو الكلام
ده مش طبيعي،
مش طبيعي مش صح. واللي بيطبق احنا ما يكونش بالخلل في اللي ممكن اللي كل بيطبق هو واخد الحته دي وخلاص وماشي على الميكس ده. في منهجيه تانية برضه، منهجيه اخطر، اللي هي فكره الاختزال، ان انا بختزل القيم معينه او بختزل الدين في حاجه معينه. واحد شايف مثلا مشكله الدين كله في الطرح العلمي بس، واحد شايف ان مشكله الدين كله لا في الطرح التربوي بس. فلما يبدا يسلط جهوده على حاجه واحده تسقط منه ملفات، وصار ما يطرح لا يقوم بالحل. هنا ده الخلل اللي حاصل عندنا في اشكاليات سواء اللي بيعطي او اللي بيتلقى. نرجع بقى للحته اللي انت اتكلمت عليها، الا وهي قضيه مركزيه الدين. الدين لابد ان هو يكون قيمه محوريه في حياه الانسان، منه يبدا واليه يعود. دي لازم تبقى واضحه.
انا اظن ان هو لو النقطه دي اتضحت بالنسبه له، انا حتى بعتبر ده من اهم الفوارق بين ما يسمى بالملتزم او المتسنن او المتمسك او المستقيم، ايا كان المصطلح اللي هيستعمل في هذا، وبين الشخص اللي ما خدش هذا القرار. ان هو عنده هذا الانشغال، انا الدين هو القيمه المركزيه في حياتي، وبالتالي انا ببحث، بجتهد، بسال، بتعب، بحاول ان انا احل، مش مطنش الموضوع. للأسف الشديد اللي ما عندوش قضية المركزية دي عنده، ممكن بقى الشرع بقى بيسميها غفلة، بيسميها نسيان، ناسوا الله فأنساهم أنفسهم. ده فعلا بتلاقي ده، لأنه الفكرة الكبرى أو العظمى اللي المفروض إن هو مخلوع عشان أنا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش مطروحة عنه.
صحيح، ده خلل اسمه خلل عند المطلق. الإشكالية الأكبر عند الطارح، عندما يكون هناك منهجية المفترض هي منهجية إصلاحية أو بتحاول تصلح باسم الدين، ولا تتمثل هذه القيمة المركزية للدين في الحياة. صار هناك نوع من أنواع المزج، خلل في المنهج بقى. عايز يعمل نوع من التصالح ما بين المنهج بتاعه اللي هو الإسلام، وما بين في قيم حاليا مفروضة على العالم اسمها قيم الحداثية. الحداثة دي بتعتبر أن الإنسان هو المركز، الكون أصلا عشان الإنسان، فالإنسان هو المركز. فكل حاجة في الأفكار، في القيم، في المفاهيم، في المناهج بترجع للإيه؟ للإنسان.
فبدأ الفكرة المركزية نفسها تتاخر شوية.
فأنا عايز أدي منهج إسلامي، بديله منهج إسلامي إكس،
معايش مركزية،
بقى فيه قيم تانية بتطرح خلل رهيب.
طيب احنا طبعا كالعادة الوقت سرقنا، بس هنكمل النقطة دي لأنها مهمة في الحلقة القادمة إن شاء الله من برنامج أسوة. انتظرونا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.